يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام موصولا عن القدر، وأن القدر هو سر الله تعالى في الكون وهو حكمته من خلق الخلق، وأن مراتب القدر أربعة قد تكلمنا عنها، وقلنا إن أول مرتبة هي مرتبة العلم، أي أن الله تبارك وتعالى علم أزلا ما العباد عاملون وما هم إليه صائرون. فلما كان ذلك كتب الله تبارك وتعالى علمه الذي لا يقبل المحو ولا الإثبات في اللوح المحفوظ، ثم قدر ذلك وشاءه من عباده، فشاء لهم الطاعة وشاء لهم البر والخير مشيئة شرعية دينية محلها ومناطها الرضا، وشاء الله تبارك وتعالى الكفر والكبائر وسائر المعاصي، بمعنى أنه أذن في وجودها في الكون وأذن الله تعالى في خلقها، لا أنه يحبها ويرضاها، بل حذر منها ونهى عنها ورتب عليها العقوبات، ولأجلها أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ومنحك العقل حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولكن أو المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، فأخلاق العباد جميعا مخلوقة لله عز وجل، بمعنى أنه أذن في وجودها خيرها وشرها، فالخير والشر من الله عز وجل. ولا أدل على ذلك بعد تلك الآيات الكثيرة في إثبات ذلك التي سقناها في دروس المضت، ثم أقاويله عليه الصلاة والسلام وأحاديثه التي مضت في دروس أيضا لإثبات أن الخير والشر من عند الله عز وجل، مع أنه لا يرضى الشر، ولكنه أذن في وجوده ووقوعه وأذن في خلقه، لأن الله تعالى علم أن العبد سيختار طريق المعصية فكتب ذلك عليه، لا أنه سبحانه يرضى المعاصي. ثم الدليل من أقاويل الصحابة رضي الله عنهم أن الخير والشر من عند الله عز وجل، الخير والشر من عند الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يدعي إذا كان الخير والشر من عند الله فلما يعاقبنا عليه، لأنه لا يجوز الاحتجاج بالمعصية أو بالقدر على المعصية، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية إلا بشرط التوبة، إلا بشرط التوبة منها. ولذلك إذا كانت المعاصي من قدر الله فإن العقوبات كذلك من قدر مين؟ من قدر الله. فهل ترضى أن تقطع يدك؟ سيكون الجواب حتما لا، لأنه لا أحد يرضى بذلك. فإذا كنت لا ترضى بقطع يدك فلما مددتها للسرقة؟ لما أطلقت يدك العنان أن تأخذ أموال الناس من أحرازها؟ فإذا كانت المعاصي من قدر الله وهي كذلك، فلا بد وأن هذه العقوبات هي كذلك من قدر مين؟ من قدر الله. فلا بد لكل إنسان ذكي عاقل قبل أن يفكر في الذنب، لا بد وأن يفكر في عقوبته وأن الذنب وعقوبته المترتبة عليه إنما هي أو إنما هما من عند الله عز وجل. أقاويل الصحابة في إثبات أن الخير والشر من عند الله عز وجل كثيرة جدا لا تكاد تحصى، بل لم يأتنا نص واحد عن صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الخير من عند الله وأن الشر من عند الناس، وأن الشر من عند الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد وقدر. فإذا كان هذا الأمر محل إجماع الصحابة رضي الله عنهم فكفى به إجماع، بل كفى به دليل لو لم يأتي في كتاب الله آية واحدة ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا لكفى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن الخير والشر من عند الله عز وجل. تصور أمر لا تصور أمر يجمع عليه جميع الأصحاب ولم يأتنا مخالف لهم، بل لم يأتنا مخالف لهم حتى ممن أتى بعدهم من أهل السنة والجماعة ممن نهج منهج أهل السنة، فكيف يكون هذا الأمر محل نزاع أو محل خصومة؟ فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، أي في قبضة الله عز وجل، فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى وهي اليمين كذلك، لأن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. أما الحديث الذي ورد بإثبات الشمال لله عز وجل حديث شاذ كما ذكرنا ذلك بالتفصيل آنفا، وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي. قال أبو بكر: فذهبت إلى يوم القيامة، أي كان هذا كائن إلى يوم القيامة. معنى ذلك أن الله تعالى علم أهل الجنة سلفا وأزلا، وعلم أهل النار أزلا بل قبل أن يخلقهم، علم أهل الجنة وأهل مين؟ وأهل النار. وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أرأيت الزنا يا أبا بكر بقدر؟ تشايف أن وقوع الزنا والفاحشة هذا بقدر الله؟ قال أبو بكر: نعم. قال: فإن الله قدره علي ثم يعذبني؟ ينكر ذلك. إذا كان الله تعالى هو الذي قدر علي الزنا فكيف يعذبني؟ قال أبو بكر: نعم يا ابن الخنا، يزجره، لأنه تكلم في القدر بكلام عجيب لم يرد عن سلف هذه الأمة. قال: نعم يا ابن الخنا، أي ابن الفواحش، أما والله لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ أنفك أن يقطع أنفك. رحمه الله وهو من سادات التابعين، بل هو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالبيت يقول: اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها، يعني إذا كنت كتبتني من أهل السعادة فهو يرجو ربه أن يثبت على أهل السعادة وأن يبقى فيهم حتى يلقى الله عز وجل، وإن كنت كتبتني على الشقوة أي من أهل الشقاء والتعاسة فامحني منها وأثبتني في السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وتكلمنا من قبل أن أم الكتاب لا تقبل المحو ولا والإثبات، أما الصحف التي بأيدي الملائكة هي التي تقبل المحو والإثبات. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ذكر عنده القدر يوما، أي عند علي بن أبي طالب ذكر قوم القدر، فأدخل أصبعيه أو قال أدخل السبابة والوسطى في فمه ثم طبع بهما على بطن كفه وقال: هذا والله قد علمه الله تعالى أزلا. يعني لما أدخل السبابة الوسطى في فمه فبلهما بريقه ولعابه فختم بهما باطن كفه قال: هذا الختم والله قد علمه الله تعالى قبل أن يخلق الخلق، علم أنه سيفعل هذا في يوم من الأيام، فكيف لا يعلم الله عز وجل وقوع الخير والشر من العباد. وعن علي قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه، أي لن يستقر الإيمان في قلبه حتى يستقر يقينا غير ظن أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله خيره وشره. انظر إلى مسألة القدر، تعلقها بالإيمان تعلق عظيم جدا، لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، لأن القدر ده أمر عجيب جدا، ليس لك أمام القدر إلا التسليم وإلا الإيمان والإذعان. أما لو قلت لما فعل كذا ولما قال كذا وكيف ولما، لابد وأن تضل كما ضل من قبلك. قال عبد الله بن مسعود أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، أي من كتب الله تعالى عليه الشقاء قبل أن يخلقه. هل هذا من الظلم؟ الجواب لا. أولا ويقينا، لأن الظلم نقص ولا يليق إلا بالعباد، وأن الله تعالى منزه عن كل نقص، فإن الله تعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة. إذن فلما كتب الله تعالى هذا العبد، هذا العبد من أهل الشقاء وهو في بطن أمه؟ وهذا يعني أنه لم يعمل خيرا، أو أنه أقام على الشر، وأن العبد بعد لم يولد، فلما كتبه الله تعالى من أهل الشقاء؟ لأن الله تعالى علم أزلا، علم أزلا قبل أن يخلق الخلق، أن من عباده فلان ابن فلان سيميل إلى الشر، مع بيان الشر والخير ووضوحهما له تمام الوضوح، ولكن العبد سيختار من؟ سيختار طريق الشر. ولذلك العبد له اختيار لأعماله، له اختيار لأعماله. وليس معنى أن الله تعالى كتب عليه الشر أنه جعله مقهور مجبور أن يقع في الشر، لا. الله تعالى لما علم، وهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، لما علم أنه سيعمل الشر ويميل إليه ويترك الخير مع معرفته إياه، كتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أن عبد فلان سيعمل الشر. ولذلك الله تبارك وتعالى أعطانا كل البينات والحجج، لا يبقى لنا بين يدي الله معذرة. فبعد أن بين الله لك طريق الجنة وطريق النار، لو سألناك عن أي عمل تعمله أو لا تعمله، هل هذا يؤدي إلى الجنة من النار؟ تعرف؟ تعرفه. لو سألناك عن الصلاة قلت تؤدي إلى الجنة، فلما تتركها؟ لو سألناك عن الزنا لقلت يؤدي إلى النار، فلما تأتيه؟ وأنت تأتيه، وأنت تدع الطاعة وتقبل على المعصية، وتعلم علما يقينيا أن مآل الصلاة الجنة ومآل الزنا إيه؟ النار. ومع هذا أنت تخالف ما تعلمه من دينك يقينا. علمت ذلك من أين؟ من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على عن طريق رسله، وأن الله تعالى جعلك مكلفا، أي بالغا عاقلا مميزا. فين حجتك بقى لا تحتج بها أمام الله عز وجل؟ تحتج بإيه؟ يا رب ده أنت اللي قدرت هذا علي. طيب إذا كان الله قدر عليك الزنا، فقدر عليك كذلك إيه؟ الرجم أو الجلد، الرجم أو الجلد، فهل ترضى أن ترجم أو تجلد؟ الجواب لا، لا أحد يرضى ذلك أي نفس. إذن فلما رضيت بشيء تسبب لك أو أدى بك إلى إيقاع هذه العقوبة ببدنك؟ ولذلك نحن لو أتيناك بطريقين يؤديان إلى غرض واحد، أحدهما قد امتلأ شوكا والآخر ممهد موطأ، وقلنا لك أسلك أي الطريقين فإنهما جميعا يؤديان إلى غرضك، أي الطريقين تسلك؟ الطريق الممهد، الطريق الممهد. فلما تختار أنت طريق الشوك الذي يؤدي بك إلى النار؟ نعم، عن عبد الله بن مسعود قال: والشقي من شقي في بطن أمه، يعني علم الله تعالى أن عبده سيختار طريق النار، فلما علم ذلك من عبده قدره عليه وأراده له إرادة كونية قدرية لا شرعية دينية. وعن عبد الله قال: لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن، ليته لم يكن. وعنه قال بعد أن أدخل أصبعه في فيه قال: لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان، أي لا يذوق رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. كان القدر هذا شيء محسوس له طعم، له إيه؟ له طعم، أو أن الإيمان شيء محسوس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. فهنا صور النبي عليه السلام الإيمان بالشيء الذي يؤكل أو يشرب له مذاق جميل، له مذاق جميل، لكن لا يتذوق الإيمان على هذا النحو إلا رجل آمن بالقدر ويقر ويعلم أنه ميت مخرج وأنه مبعوث من بعد الموت، وأنه مبعوث من بعد الموت. وعن عبد الله قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوا عنه. يعني العبد يأتي عمل من أعمال الدنيا والله تبارك وتعالى ينظر له من فوق سبع سماوات، وربما يكون في هذا العمل شر للعبد، فإن الله تعالى يأمر ملائكته أن يصرفوا عبده عن الإتيان لهذا الفعل. قال: فإني إن يسرته له أدخلته النار، أي بسبب هذا إيه؟ بسبب هذا الفعل. قال يا عبد الله: فيصرفه الله عز وجل، أي فيصرف العبد عن مين؟ عن إتيان هذا العمل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: العجز والكيس بقدر. وفي الدروس الماضية علمنا أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيصح مرفوعا وموقوفا. وعن ابن عباس قال: لو أخذت رجلا من هؤلاء الذين يقولون لا قدر لأخذت برأسه وقلت لولا ولولا. يعني تمنى ابن عباس أن يقتله قتلا، أن يقتله قتلا، لأنه ينكر القدر. وقيل ابن عباس: إن ناسا يقولون في القدر، يعني في ناس تكلموا في القدر. خلي بالك أن الأمر ده كان منكر جدا لدى الصحابة، كانش حد يتكلم في القدر نهائي، فلما تكلم الناس في القدر أنكر ذلك ابن عباس، بل الصحابة كابن عمر وغيرهم أشد الإنكار. قال: يكذبون بالكتاب، لأن الكتاب أثبت القدر خيره وشره، فالذين تكلموا في القدر بعد كتاب الله وبعد سنة النبي ماذا يريدون وماذا يقولون؟ قال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه، أي لآخذن بناصيته. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق القلم فأمره أن يكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب ما هو كائن، يعني قبل أن يخلق الخلق، لأن أول ما خلق الله تعالى إيه؟ القلم. فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء كائن إلى يوم إيه؟ طب كان العباد خلقوا في الوقت ده ولا لسه ما خلقوش؟ أه؟ كان آدم لم يخلق، لأن المقطوع به عند علماء المسلمين أن القلم كان قبل آدم، كان قبل آدم، مخلوق قبل آدم، والقلم جرى بما هو كائن وبما عليه العباد إلى يوم القيامة. وهذا يدل على علم الله إيه؟ الأزلي. نعم. قال: فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، يعني على أمر قد علمه الله تعالى أزلا فكتبه على العباد وقدره عليهم وشاءه لهم وأذن في خلقه وإيجاده ووقوعه. منه ما أراده إرادة كونية إرادة شرعية دينية مبناها الرضا ويتباع الشرع، ويتباع الشرع في باب الأوامر. وأما في باب النواهي فإن العبد لو انتهى بما نهاه الله تعالى ورسوله عنه فهذا أيضا من الإرادة الشرعية الدينية، وإذا وقع فيما نهاه الله عز وجل عنه فإنما يقع فيها بقدر من الله عز وجل، لكن لا يجوز الاحتجاج بقدر على إيه؟ على المعاصي. معلش معايا يا أخوان، ها؟ معايا؟ قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، القدر هو التوحيد. قال: فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد. شوف الكلام الجميل، ها؟ وده تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بإيه؟ بالقدر. ابن عباس بيقول القضاء نظام التوحيد، أو القدر نظام مين؟ التوحيد، يعني هو أس التوحيد ومحل الابتلاء والاختبار فيه. فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء والقدر نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى التي لا انفصام لها. وعن عطاء بن أبي رباح قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني الضلالة والردى، ألا تراه قد ظلمني؟ شوف السؤال، السؤال ده من جهة العقل له وجه يا إخواني، لكن الدين لا يثبت بالعقل، الدين يثبت بالنقل. بيقول له إيه؟ بيقول له: مش الهداية والإضلال بيد الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: يعني من شاء أضله ومن شاء هداه؟ قال: نعم. قال: فما تقول في من صدني وردني وأضلني وأوردني الهلاك والردى والضلالة؟ أبعدني عن الهدى وأوردني الضلالة، ما يكونش ظالمني؟ طب مين اللي بيديه الهدى والضلال؟ الله عز وجل، الله عز وجل. فهو هنا السؤال ده بيدور في ذهن كل واحد، السؤال ده بيدور في ذهن كل مسلم إلا من رحم الله عز وجل من أهل العلم. بيقول له إيه؟ ربنا ده في إيده الهداية والضلال ولا لا؟ قال له: في إيده الهداية والضلال. طيب يعني إذا شاء أضل وإذا شاء هدى؟ أيوة. طيب أنا رجل ضل، من الذي أضلني؟ الله. قال: طيب وبعد ما يضلني يعذبني؟ طيب ده ظلم ولا مش ظلم؟ بيسأله، ما السؤال ده لو توجه لك مش هتعرف تجاوب عليه. شوف ابن عباس بقى بيقول له إيه؟ إن كان الهدى كان شيئا لك بتاعك أنت فمنعك الله عز وجل إياه فقد ظلمك. إن كان الهدى ده بتاعك أنت، شيء ملكك، فمنعه الله عز وجل منك ففعلا يكون ظلمك. وهو قرب له المسألة من جهة العقل، وإلا فالأصل في هذا المثل ألا يدرى، لكنه يريد أن يقرب له المعنى في مقابلة سؤاله الذي لا يجوز طرحه. قال: إن كان الهدى كان شيء لك عنده فمنعكه فقد ظلمك، وإن كان هو له، يعني كان الهدى والضلال ده ملكه، حاجة ملكه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء فلم يظلمك. قل: لا تجالسني. اوعى تيجي تقعد هنا مرة تانية معايا. شفتوا بقى مسائل القضاء تحتاج إلى قلوب واعية جدا وأفهام نيرة، وقلوب لا تملك إلا الخضوع والذل لله عز وجل. إذا شاء هدى يهدي من يشاء ويضل ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ما عليك بعد أن علمت أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل إلا أن تتعلق بأستار الطاعة، ليس لك إلا ذلك، ترجو ثواب الله وتهرب من عقاب. ده أنت لو أنك علمت أن الله تعالى يسوق الرزق إليك عن طريق فلان من الخلق لتملقت له أشد التملق، صح ولا لا؟ طب تملق في الله عز وجل أولى. وعن ابن عباس قال: كان الهدهد يدل سليمان على الماء. الهدهد يدل سليمان على الماء، مع أن الهدهد ده طائر ضعيف، طائر ضعيف. فقال له عكرمة: كيف ذاك يا إمام؟ قال له: كيف ذاك يا إمام والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب؟ الصبيان بينصبوا الفخ للهدهد عليه التراب لحد ما يجي الهدهد يقع فيه، يعني طائر غبي ما يعرفش حاجة، فكيف هو ينقر في الأرض وينقب فيها حتى يخرج الماء لمين؟ لسليمان. ويدل على أن هذا الماء، هذا المكان فيه ماء، وأن هذا المكان ليس فيه ماء، معنى طائر ضعيف. فقال ابن عباس: ألم يكن إذا جاء القضاء ذهب البصر؟ إذا قدر الله شيئا عطل كل شيء يمكن أن يقف حائلا في سبيل إنفاذ هذا الأمر. إذا جاء القدر عمي عمي البصر، صح؟ طول الطريق انت ماشي سايق سيارتك ومفنجر عينيك تماما وصاحي، لكن وقت ان قدر لك حادث تلتفت يمنة او يسرى في ثانية واقل من ثانية تضيع انت واللي معك، صح ولا لا؟ لأن الله قدر أن تقع أن يقع حادث هنا. معنى طول الطريق حذر، لكن في المكان. وسبحان الله، تخرج من بيتك في القاهرة حتى يقع الحادث في الوقت المعين والمكان المعين في الإسكندرية، صح ولا لا؟ وتغفل لحظة واحدة حتى يتم الذي قدره الله عز وجل. نعم. وقال أبو يحيى: أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر؟ قال فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء أتوك يسألونك عن القدر، إن زنى وإن سرق وإن شرب، يعني الكلام ده كله يقع بقدر. قال ابن عباس، قال أبو يحيى: فحسر ابن عباس قميصه حتى أخرج منكبيه، يعني فتح الزراير كده وقام كاشف المنكبين، وقال: يا أبا يحيى، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله إني لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتهم، إن زنى وإن سرق فبقدر، وإن شرب الخمر فبقدر. يعني يا أخواني، يعني الله تبارك وتعالى أذن في وقوع الزنا، وأذن في شرب الخمر، وأذن في جميع الفواحش. إذا كان الله تعالى هو الذي أذن وخلق إبليس وهو رأس المعصية، فقوله هنا الزنا وشرب الخمر وغير ذلك بقدر، هذا يعني أن الله تعالى أذن في وقوع هذه المعاصي في الكون. لكن هل هو راضي عنها؟ لم يرضى عنها، وإن لو كان راضي عنها ما كانش نهى عنها في الكتاب سبحانه وتعالى. ولكن الله تعالى علم أن العباد سيقعون في هذه المعاصي فيسر لهم الوقوع فيها، ورتب على ذلك العقوبة كل بحسبه. وقيل لابن عمر: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، لا قدر، وأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم شيئا إلا بعد إيه؟ إلا بعد أن يقع، إلا بعد أن يقع. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، ثلاث مرات قال ذلك. وبذلك قال أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وحذيفة ابن اليمان. نعم. وعن التابعين قال أو الحسن بن علي بن أبي طالب وهو صاحب صغير، قال: قضي القضاء، يعني قضى الله تعالى القضاء، وجف القلم، وأمور بقضاء في كتاب قد خلا، يعني أمور قد قضى الله تعالى أن تكون وكتبها في اللوح الإيه؟ وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. قال عمرو بن عاص: انتهى عجبي إلى ثلاث، أي إلى ثلاث أمور. المرء يفر من القدر وهو لاقيه، المرء يفر من شيء قدر له وهو إيه؟ وهو لاقيه. أضربت لك أمثلة قبل كده، أنك تتوقع أن الشر هنا فتفر منه، فتفر منه، فإذا بك تجد الشر ينتظرك على ناصية الطريق الآخر الذي هربت إليه، الذي هربت إيه؟ إليه. زي ما يكون أنت عارف أن في لجنة واقفة في الطريق ده، تهرب منها، تجي لك اللجنة لحد البيت الساعة 2 بالليل، مش دي لجنة برضو ولا مش لجنة؟ أهي بتجي لك لحد البيت، أنت فررت منها هنا أتتك هناك. لماذا؟ ولو أنك سرت في هذا الطريق مع وقوف اللجنة لأعماها الله تبارك وتعالى حتى تمر، لأنه لم يكتب عليك اللجنة في هذا المكان، وإنما كتبها عليك في البيت الساعة كام؟ 2، بغير تقديم ولا تأخير. نعم. يبقى هذا الكلام وإيماننا بالقضاء يعلمنا تعليما عظيما جدا، حسن التوكل على الله عز وجل. قال عمرو بن عاص: انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، هذه واحدة، ويرى في عين أخيه القذى فيعيبها، ويكون في عينه مثل الجزع فلا يعيبها. وده معنى حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام يقول: يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، أو قال الجدل في عينه. الواحد فينا ينظر إلى الناس فيرى عيوبهم مهما دقت وجلت وصغرت، فيستعظمها جدا، ويرى أنه صاحب طاعة ما شاء الله، وفيه من العيوب ما ليس في الآخرين، ولكنه لا يبصر عيوبه، وربما لا يرضى بالنصيحة أن توجه إليه. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أعلى من كل أحد، وأنه قد خلى عن كل مفسدة، فيرى نفسه صاحب طاعة والآخرون أصحاب معصية. عبد هذه نظرته، عبد لا يرجى خيره، لا يرجى خيره قط، بل الذي يرجى خيره أن يكون في عين نفسه حقيرا وفي أعين الناس كبيرا، هذا الذي يرجى خيره. الثالثة: ويكون في دابته الصعر ويقومها جهده، ويكون في نفسه الصعر فلا يقومها. تعرفين الصعار مرض وآفة تصيب الحيوانات، فهو إذا أصابت دبته علة وآفة قام بإصلاحها. ولذلك أنت لما يكون عندك سيارة إذا اشتكت أي شكوى وإن كانت صغيرة تمشي السيارة بدون إصلاحها، تقول لا من باب الأمان، من باب إيه الأمان، أنا ماشي على طريق طويل، أنا بسافر، لابد أن أنا أصلحها مهما كان عيبها صغيرا حقيرا، لابد من أخذ الاستعداد والأهبة لمين؟ لهذا الطريق الطويل. طب ما أنت نفسك مسافر إلى الله عز وجل وقد امتلأت غشا حسدا بغضا ضغينة خيانة وغير ذلك من البلايا القلبية وغير القلبية، ومع هذا أنت لا تراعي في نفسك إصلاح هذه العيوب، إصلاح هذه العيوب. وقال ابن الدلمي عبد الله: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط له، حائط يعني بستان مزرعة بالطائف، قال: ومعه فتى من قريش يزن بشرب الخمر، يعني يعاب عليه أنه يشرب الخمر، فقلت له: بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله توبته 40 صباحا، وإن الشقي من شقي في بطن أمه. قال: نعم، يقر ذلك، وأن الشقي وده محل إيه؟ محل الشاهد، وأن الشقي من شقي في بطن أمه. وانتوا عارفين الملك في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق، إذا بلغ 40 يوما، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان مذهب الجمهور أن الروح تنفخ بعد 120 يوم، ولكن الراجح عند المحققين أنها تنفخ بعد 40، بعد إيه؟ 40. ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو إيه؟ أو سعيد، مع أنه إيه؟ لسه بطن أمه، ولكنه يكتب هل هو من أهل الشقاء أو من أهل مين؟ أو من أهل السعادة، أو من أهل السعادة. في شيء من الظلم؟ لا، الناس ما بتردش، يبدو أنها شكة في حكاية الظلم دي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذروة الإيمان، ذروة الإيمان أربعة أشياء هي قمة الإيمان التي تدل على أن صاحبها قد حقق الإيمان الكامل في قلبه وعلى جوارحه. قال: الصبر للحكم. الصبر لمين؟ الحكم ده يا إخواني من أثقل الأشياء، من أثقل الأشياء. ولذلك أنت لو كانت لك الصولة والجولة، ولو كان لك الحق في مسألة، لطرت بها في الأفاق لتثبت للناس أنك صاحب حق، صح ولا لا؟ ولو كنت مخطئا تعلم ذلك من نفسك لخنست، خنست، لا تريد أن يعرف أحد عنك ذلك، أن يعرف أحد عنك ذلك. ولو قضي عليك بالحق لكرهت ذلك، وتتمنى أن يخفى الحق أو يلتبس على الحكم فيحكم لك، مع أنك تعلم أنك إيه؟ أنك مخطئ، أنك مخطئ. والحكم هو من خصائص الله عز وجل، ولذلك قال: إن الحكم إلا لمين؟ إلا لله. وما الحكم إلا لله؟ ما هنا نافية، ليس الحكم إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ولذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: من شرع فاستحسن فقد كفر، لأن التشريع حق لله عز وجل ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد من الأمة بأسرها أن يشرع أو أن يأتي بشيء من عند نفسه بين يدي الله عز وجل، وإلا فإنه حاد لله ورسوله، مضاد لشرعه، بل كافر بشرع الله عز وجل. فالحكم لله عز وجل لا لأحد غيره، ولذلك لا يرضى به ولا يحقق مراد الله عز وجل في هذا الباب إلا رجل قد اكتمل إيمانه، قد اكتمل إيمانه. وأنتم تعلمون على الساحة العالمية في كثير من العصور المتأخرة أن الناس بمجرد أنهم يعيدون مرات ومرات قبل أن يتولوا وقبل أن يجلسوا على كراسيهم أنهم يحكمون بشرع الله، فإذا ما جلسوا على هذه الكراسي المزيفة حكموا بآرائهم وأهوائهم وياسقهم كما حكم التتار بذلك الياسق المفترع. فالحكم ثقيل جدا ولا يقوى على حمله إلا قلوب قد امتلأت إيمان. ولذلك قال أبو الدرداء: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والرضا بالقدر. في فرق يا أخواني بين واحد يصبر على القدر وفي واحد يرضى بالقدر. ولذلك يعني إن جاز لنا أن نقول علماء السلوك أو العلماء علماء التصوف يعني يقولون ان مسألة الصبر، مسألة المرض او مسألة البلاء اذا نزل بالعبد فصبر عليه فده شغل الناس الصغيرين، يعني انك تصبر على بلاء ينزل عليك، تمرض مثلا، تقطع رجلك ولا ساقك ولا ايدك ولا رقبتك مثلا، فتصبر على ذلك، ده شغل الناس الصغيرين. اما شغل الناس الكبار قالك لا، ده انت ترضى بذلك وتفرح به، ترضى بذلك وايه وتفرح به. لما تمرض وتعلم أن هذا المرض هو من قدر الله عز وجل فتصبر على ذلك، فهذا بلا شك أجر عظيم جدا وإيمان بالقضاء والقدر. إنما إنك أنت ترضى وتفرح بما آتاك الله عز وجل، زي كان ابن تيمية كده عليه رحمة الله لما كانوا يسجنونه في سجن، فكان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ هيعملوا إيه؟ ليس لهم سلطان إلا على البدن، وسلطانهم كمان مقيد بقدر الله عز وجل، صح؟ ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياح. حاجة تغيظ بصراحة، الرجل ده كان عنده إيمان يغيظ أعدائه، يعني سجنينك ومش عاجبك، مش أقع فيك، إن سجنوني فسجني خلوة، يعني خلوة بمين؟ خلوة بالله عز وجل، وفي خلوة أحسن من دي؟ خلوة بالله عز وجل للذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة وقيام الليل وغيره. ده اللي مش عارف يعمله بره ايه يعمله، وذلك الاخوة اللي جوه هداك هم في نعيم نحن لسنا فيه، لسنا فيه، احنا مشغولين بدنيانا. ولذلك من كان بالداخل هو ارق فؤادا ممن كان بخارجه الا من رحم الله عز وجل، ده شيء تاني بقى. فاذا قال: اذا سجنوني فسجني خير، وذلك لما اغلقوا عليه باب السجن ترى آية تغيظ الكفار وتغيظ المجرمين، قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه وظاهره من قبله العذاب. يعني حاجة تعرف انتوا ظنين ان انتوا في سعة من امركم وفي حرية، بل انتم والله المساجين، انتم والله المساجين، والله العظيم هم المساجين. الواحد فيهم يمشي بحراسة وبمدرعات ومصفحات مدججة ومع هذا لا يشعر بالامان، وانت بعد ما بتصلي الفجر بتلبس البيجامة بتاعتك ولا بتلبس الشورت اللي بيسموه اسلامي ده تحت الركبة باتنين تلاتة سنت وتروح تجيب فول وطعمية وماشي ومزاجك زي الفل، ولا حراسة ولا اي حاجة خالص. حد يفهم يقدر يعمل كده؟ لا يمكن، لا يمكن، خايف. ولو مشي ولو الحرس بتاع اغمى عليه يفضل يتلفت شمال ويمين ويصوت كالمرأة الساكنة، الراجل ده احنا في نعم. قال: والرضا بالقدر والاخلاص للتوكل والاستسلام للرب. هو ده بقى الإيمان الكامل، مش لما يقع عليك بلاء تقول ليه يا رب بس وانا كنت عملت ايه؟ الله، ايه ده، ايه ده، ده طالب علم، ده كنت عملت ايه؟ ولما يموت ابنك زي ما مات ابن اخر الاسبوع اللي فات يقول لك كان ربنا خد ابني الكبير، يا اخي ربنا ياخدك انت وريحنا منك. قال ابو الحجاج الازدي: سألت سلمان ما الايمان بالقدر، عايز اعرف يعني ايه الايمان بالقدر اللي انتوا عمالين تتكلموا عليه بقالكم شهرين ثلاثة لا. ايه هو؟ قال ان تعلم ان ما اصابك اي ان ما كتب الله تبارك وتعالى عليك لابد وانه ايه واقع نازل بك. هو ده ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ايه ليخطئه، وان ما اخطاك اللي مش بتاعك ومش من نصيبك لو اجتمع العالم كله في صعيد واحد ان يجلبوه لك لا يقدرون ولا يمكن يكون من حظك ولا من نصيبك. نعم. وقال ابو نعامة السعدي كنا عند ابي عثمان النهدي فحمدنا الله ودعونا فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني آخره، يعني أنا مطمئن وفرح ومسرور بأن الله تبارك وتعالى كتب ما أنا عامل أولا قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. فقال ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله ودعوناه أي دعونا الله وذكرناه، فقلت لا أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان ثبتك الله، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذاري، وفي رواية ما هو ذراري. طبعا ده حديث الميثاق الطويل اللي احنا ايه ذكرناه من قبل. فأخذ عليهم العهد ألست بربكم، قالوا بقى خلاص بقى اعترفوا بالربوبية واعترفوا بالألوهية وتوحيد الرب تبارك وتعالى الذي ورد في حديث ما من مولود يولد إلا يولد على إيه؟ على الفطرة، وفي رواية على فطرة الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك النجس والخبث فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وفي رواية مسلم ويشركانه أي ويجعلانه إيه؟ مشركا. قال إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذراري إلى يوم القيامة، فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة. فمن علم الله تعالى أنه من أهل السعادة فعل الخير ومجالس الخير، يعني وفقه ويسر له هذا، ومن علم الله عز وجل فيه الشقاوة يسره لعمل أهل الشقاوة ففعل الشر وجلس مجالس مين؟ الأشرار. نعم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. مسألة مهمة جدا، يعني أن تؤمن بأن كل شيء من خير وشر إنما هو من عند مين؟ من عند الله عز وجل. قال ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن عائشة قالت إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل إيه؟ فإذا كان العبد، ولذلك أنت تقول يعني هو العبد طول حياته بيعمل بعمل إيه؟ بعمل أهل الجنة، فكيف يختم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بإيه؟ بالخواتيم. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى لمين؟ يعني أنت شايف إن العمل ده عمل أهل الجنة لا يعمله إلا ناس قد أحبهم الله عز وجل ويسرهم ووفقهم إلى فعل هذا إيه الخير، ماشي؟ فما أنت بيجي لك الواحد بيقوم يعافر في عينيه في صلاة الفجر، بيجي يصلي ما شاء الله وإيه ويلزق رجله في رجله وكعبه في كعبك وهو جاي يتجسس عليك ويعرف اسمك ويكتب فيك تقرير وغير ذلك. طيب العمل اللي عمله ده عمل اهل الجنة ولا عمل اهل النار اللي بيعمله ده؟ وقايم يا اخي طول الليل سهران وخلاص مقفل بيلطش في الحيطان وجاي جاي لمين؟ للمسجد. عشان ايه ده؟ فيما يبدو للناس انه عمل من عمل ايه؟ لكنه ماليش دعوه. قال إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله من أهل مين؟ طب عمل أهل الجنة فيما يبدو؟ لا. قال إن العبد لا يعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله من أهل مين؟ طب عمل أهل الجنة فيما يبدو؟ لابد في كلمة فيما يبدو الناس أن هذه قد وردت في رواية ابن مسعود من طريق آخر وهي تحل جميع المشاكل التي وردت في هذا الحديث، ماشي؟ وقال محمد بن كثير العبدي سمعت سفيان الثوري يقول إن الرجل لا يعبد الأصنام وهو حبيب الله. إن الرجل لا يعبد الأصنام وهو حبيب مين؟ إذن عبادة الأصنام دي محببة إلى مين؟ محببة للشيطان وللرحمن. طيب أمال إيه الحكاية دي؟ إن العبد لا يعبد الأصنام وهو حبيب مين؟ فيما سبق من علم الله أنه سيختم له بختمة مين؟ فيكون من أحبائه بعد الهداية لا أثناء عبادة مين؟ الأصنام. والأعمال بالخواتيم، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل مين؟ يعمل بعمل أهل الجنة، فحينئذ يكون حبيب مين؟ حبيب الله عز وجل. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن الله لو كلف العباد العمل على قدر عظمته لما قامت لذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء من أشياء، ولكن أخذ منهم اليسر. أخذ منهم الإيه؟ وما قدر الله حق قدر، في حد يقدر يقدر ربنا حقه؟ يعني تصور لو احنا قعدنا ساجدين، يعني الواحد منا لو سجد سجدة واحدة لله عز وجل طيلة عمره من أول التكليف والتمييز حتى يقبض، هل يؤدي حق الله عز وجل؟ لا، بل ولا يؤدي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه، صح ولا لا؟ ولكن الله رضي منا بإيه؟ بشيء اليسير، يعني فرض علينا 5 صلوات وأعطانا هو فضلا منه أجر كم صلاة؟ 50 صلاة، فضل عظيم جدا. ومع هذا إذا صلينا 5 فروض فقد أسقط عنا واجب الصلاة، أسقط عنا ما هو مفروض علينا وواجب في حقنا أن نؤديه في هذه الطاعة بعينها. قال: إن الله لو كلف العباد العمل على قدر عظمته، يعني على قدر قدره ومكانته سبحانه وتعالى، لما قامت لذلك سماء وما قدرت على ذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء من الأشياء، ولكن أخذ منهم اليسير. ولو أراد ألا يعصى، وهذا محل الشاهد، ولو أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس رأس المعصية. ولو أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس، ما هو إبليس ده مش هو أصل الشر، لو ما كانش ربنا خلق إبليس كان يبقى في الأرض معصية؟ لا يمكن، لأن مصدر كل معصية مين؟ إبليس. فإذا كان الله تعالى لم يخلق إبليس لم يكن هناك إيه؟ معصية، بل كان جميع الخلق مؤمنون موحدون لا يعرفون طريق المعصية كالملائكة تماما، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن الله تعالى لما أراد وقوع المعصية، أي لما علم أن عباده سيفعلون المعصية، جعل لهم سببا في ذلك وهو خلق مين؟ وهو خلق إبليس، ولكنه عرفهم بأنه عدوهم، بأنه إيه؟ عدوهم، وحذرهم من اتباعه. ولكن العباد تركوا هذا التحذير ووقعوا في ذلك إيه؟ في حبل أو حبائل الشيطان. كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له كتابا، فكان فيما كتب فيه: إني أسأل الله الذي بيده القلوب يصنع فيها ما شاء من هدى وضلالة، إلى آخر الكلام. بيقول له أنا أسأل الله تعالى الذي بيده القلوب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع مين؟ الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يعني يجعلها كافرة، يجعلها مؤمنة، يجعلها طائعة، يجعلها عاصية. له سبحانه وتعالى في قلوب عباده إيه؟ ما يشاء، لأنها ملك له سبحانه وتعالى، كما أن الهداية والإضلال ملك لله عز وجل، فكذلك العباد وقلوبهم ملك لمين؟ ملك لله عز وجل. ومعلوم أن المالك يصنع في ملكه ما يشاء، ما يشاء سبحانه وتعالى. وعن نعيم العنبري، وكان من جلساء الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان يقول في قول الله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال الحسن في تفسير هذه الآية: لوح من ذهب. الكنز، هذا الكنز المذكور في الآية، قال هو عبارة عن لوح من ذهب مكتوب فيها: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، عجبت لمن يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من عند الله كيف يحزن إذا وقع به البلاء، ماشي، وعجبت لمن آمن بالموت كيف يفرح، كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الكلام كلام موقوف على الحسن، وإن كان فيه نظر، وإن كان فيه نظر، لأن العبد إذا أدركه الموت إن كان من أهل الطاعة فرح بلقاء الله عز وجل، صح ولا لا؟ وبذلك صحت الأخبار. وأما إذا كان من أهل المعصية فإنه يكره لقاء الله عز وجل، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وعن تمام بن نجيح قال: سمعت الحسن وقد أتاه رجل فأخذ بعنان دابته فقال: أيها الضال المضل، حتى متى تضل الناس؟ الحسن البصري بيقول له: أنت ضال مضل، إلى متى تضل الناس؟ فقال الرجل: وما ذاك؟ مش عرفت أن ضال مضل وأضل الناس؟ قال الحسن: تزعم أن من قتل مظلوما فقد قتل في غير أجله؟ تزعم أيها الضال المضل أن من قتل مظلوما قتل في غير أجله؟ ثم قال الحسن: فمن يأكل بقية رزقه؟ مش كل واحد مكتوب له رزقه؟ طيب ممكن واحد يأخذ رزق تاني؟ طيب ممكن واحد يأخذ عمر تاني؟ لا ممكن، ممكن واحد يأخذ عمر تاني. أليس داود عليه السلام قد أخذ 40 عاما من عمر مين؟ هو ده الوحيد، ده الوحيد الذي أخذ عمرا من عمر مين؟ من عمر أبيه آدم. أما بقية الخلق فإنه قد كتبت أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وشقاوتهم وسعادتهم على النحو المعلوم لدى الله عز وجل، والذي كتبه كتابة لا تقبل المحو في اللوح المحفوظ، في اللوح مين؟ المحفوظ. قال: أتزعم أن من قتل مظلوما فقد قتل في غير أجله؟ فمن يأكل بقية رزقه يا لكع، يا لكع يسبه يا متسكع، من يأكل بقية رزقه؟ خل الدابة، يعني انزل عنها، انزل عنها، فإنها أفضل منك، قتل في أجله. حتى الذي يقتل ظلما يقتل فين؟ في أجله. وفي واحد يا أخواني يقتل قبل أجله، طب من يكمل أجله؟ ها؟ ولذلك من الأخطاء الفادحة جدا في الاعتقاد إنك تروح لواحد قد مات له ومات تقول له البقية فين؟ قال لا، بقية في حياتك؟ بقيت ايه؟ بقيت ايه؟ هو مات قبل اجله؟ مات قبل اجله؟ من بقيت من دي؟ ها؟ نعم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عزاء شرعيا: ان لله ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل. يعني الرجل اللي مات ده مات في اجله، فاصبر واحتسب، ليس لك الا هذا. قد أوجب الله تعالى عليك في هذا الموطن أن تصبر على ما نزل بك من بلاء، وتحتسب عند مين؟ عند الله عز وجل، حتى تؤجر عليه، حتى تؤجر إيه؟ عليه. وتصبر بقى صبر إيه؟ صبر صادق بقى، وترضى رضاء تاما عن الله عز وجل وعن أفعاله سبحانه وتعالى، مش تقعد تلطم على وشك وتحط التراب على دماغك وفي الآخر بقى خلاص، لا أنت خلاص عرفت أنه مات وقبر في قبره، تقول خلاص هنعمل إيه؟ نصبر ونحتسب. نعم، تتحرك مع مين الكلام ده؟ مع الله عز وجل الذي علم منك السخط وعدم الرضا. وقال الحسن: الشقي من شقي في بطن أمه. وقال في مرضه الذي مات فيه، شو بقى الأئمة بيقولوا إيه؟ أهل العلم ماذا يقولون في مرض موتهم؟ قال الحسن: إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا، يعني جعل المرض سبب لمين؟ لنهاية الحياة. قال: وقدر معه معافاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له إيه؟ إلا وجعل له دواء وأنزل له دواء. فتداوى عباد الله. إذن المرض بقدر الله ولا لا؟ طب العلاج نفسه بقدر الله؟ واحد يقول لا، ده العلاج ده يقدح في التوحيد. توحيد يا كذاب، ها؟ توحيد من ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام عولج من مرضه، عولج من مرضه، وقال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بإيه؟ بالماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي أصحابه مرة بالتفل ومرة بالدعاء، وكله أسباب للشفاء، صح ولا لا؟ فقال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له إيه؟ دواء. تقول بقى لا، ده قدح في التوحيد. لا، ده انت كده ما عندكش توحيد خالص. ولو كان عندك بقى توحيد فعلا فعلا، اذا جعت فلا تأكل، لان ده بقى اعتمد على الطعام، وانت بقى رجل موحد اعتمد على الله عز وجل. اذا عطشت لا تشرب، اذا اردت الولد فاحصل عليه دون زوجة، وطبعا كل ده ايه؟ كذب، كل ده كذب. والأصل أخذ الأسباب وإعمالها في حصول ايه؟ في حصول المسبب. قال الحسن في مرضه الذي مات فيه: إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب القرآن فقد كذب بالحق. وقال: من كذب بالقدر فقد كذب الإسلام. من كذب القدر فقد كذب مين؟ كأن القدر هو الإسلام كله، يعني عنوانك في الإيمان والإسلام وثبوتك على ذلك إنما هو إيمانك بالقدر. وقال مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير: نظرت فإلى ابن آدم ملقا بين يدي الله وبين يدي إبليس. معنى نظرت أي فكرت وتدبرت، يعني أمعن النظر، فتصور له أن ابن آدم ملقي بين يدي الله وبين مين؟ إبليس. قال: فإن شاء الله أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس، وإن تركه ذهب به إبليس. ولذلك هذا النص يبينه نص طويل عن وهب بن منبه، اجتمع هو وعطاء الخراساني بمكة، فقال له عطاء: يا أبا عبد الله، بلغني أنك كتبت في القدر، يعني كتبت كتابا عن القدر تكلمت فيه. قال وهب: ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر، أي أنا على إيمان مين؟ على إيمان النبوة، على إيمان النبي وعقيدته، ما كتبت شيئا. لأن وهب المنبه أخذ عن كتب السابقين. ثم قال وهب: قرأت نيفا وتسعين كتابا من كتب الله، منها نيف وسبعون ظاهرة لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها إن كل من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. إن كل من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. وده كلام بيرد به على الجهمية، الكلام يرد به على ايه؟ على الجهمية الذين يقولون ان الله تبارك وتعالى لا علاقة له بافعال مين؟ العباد، وانها من مشيئة العباد واعمالهم وافعالهم، وان الله لا دخل له باعمال مين؟ العباد. ولذلك لو رجعنا الى نص مطرف قال: فان شاء الله ان يعصمه عصمه، فالعصمة والهداية والضلال بيد من؟ لان الله لو ترك عبده لتخطفه من إبليس، وتخطف إبليس لهذا العبد إنما هو بقدر من الله عز وجل. قال مطرف: نظرت في هذا الأمر ممن كان، فإذا بدؤه من الله عز وجل، وإذا تمامه على الله. إذا تمام هذا الأمر بدايته بيد الله ونهايته بيد من؟ بيد الله عز وجل. قال: ونظرت ما ملاكه، أي ذروة سنامه. قال: فإذا ملاكه الدعاء، لأن الدعاء ينفع مما نزل ومما إيه؟ ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء يقول: الدعاء ده على ثلاث مراتب، الدعاء على ثلاث مراتب. يشرح الحديث: لا يرد القضاء إلا مين؟ إلا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني لا شيء ينفع مع القضاء إلا مين؟ الدعاء. وأنتم تعلمون أن ما قدره الله بقضاء وقدر، والدعاء كذلك بقضاء وقدر. فإن الله تعالى علم أزلا أنه سيبتلي عبده فلان في المكان الفلاني والزمان الفلاني ببلية فلانية، وأن العبد بقدر الله سيوفق لدعاء يدعوه في هذا الموطن وفي هذا المكان وفي هذه الحالة، وأن الدعاء يكون أقوى من البلاء، يلح فيه العبد بصدق وإخلاص وحسن لجوء وتوجه إلى الله عز وجل، فيكون الدعاء أقوى من مين؟ من البلاء الذي نزل، فيدفع الله تبارك وتعالى هذا البلاء بهذا مين؟ الدعاء، لأنه أقوى من البلاء. وأحيانا يكون الدعاء رخو ميت لا روح فيه، فيكون البلاء أقوى منه فيستقر فيه في العبد، فيستقر في العبد. وأحيانا يكون الدعاء على قدر مساو للبلاء، فيتعالجان أو يعتلجان أن يتناطحاني في السماء إلى يوم القيامة. لا ده أدري يغلب ده ولا ده أدري إيه يغلب ده، وكله بقضاء الله وإيه وقدره وعلم السابق سبحانه وتعالى. وقال عطية بن قيس إن رهطا عادوا كعب الأحبار، كعب الأحبار كعب بن ماتة الحميري لما مرض عاد هنا أناس فقالوا له كيف تجدك يا أبا إسحاق، أخبرك إيه عامل إيه في هذا البلاء هذا المرض؟ قال بخير، عبد أخذ بذنبه، يعني أنا قد أخذني الله تعالى بذنب اقترفته، فإن قبضه الله إليه إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وإن عاقبه ينشئه نظيفا، وإن عاقبه ينشئه يعني يبعثه في الجنة نظيفا بلا إيه بلا ذنب. هذا الكلام فيه عقائد أو فيه أصول عقائد عظيمة جدا، منها الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من عند من؟ من عند الله عز وجل. ومنها أن صاحب الكبيرة أو أن صاحب الذنب وإن دخل منها وأنه سيخرج منها، وأن العبد العاصي الذي وحد الله وخالط ذلك بمعصية لا يستوي مع عبد كفر بالله عز وجل أصلا، فإن هذا مخلد والأول ناج وإن دخل النار أولا، وإن دخل النار أولا. وقال محمد بن الكعب القرظي ما أنزلت هذه الآية إلا تعييرا لأهل القدر، قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بإيه إن كل شيء خلقناه. إذن ما دون الله تبارك وتعالى مخلوق أم لا؟ ما دون الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته مخلوق. كلامنا الآن وحديثنا حركاتنا وسكناتنا قيامنا وقعودنا مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق لله عز وجل. المرض مخلوق أم لا؟ مخلوق. من الذي خلقه؟ هل هناك خالق غير الله عز وجل؟ إذن كل شيء من عند الله، كل شيء من عند الله بقضائه وقدره، سواء كان خيرا أو كان إيه؟ أو كان شرا. نعم. وقال علي بن الحسين إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله عز وجل على ضعف رأيهم فقالوا لله لما فعلت كذا يا رب، لما فعلت كذا، يسألون الله تبارك وتعالى سؤال استنكار، لما قدر كذا ولما قضى بكذا ولما فعل كذا، ولا ينبغي أن يقال لله لما ولا كيف، لا ينبغي أن يقول العبد لله عز وجل مستنكرا لما كذا وكيف فعلت كذا، لأن أفعال الله تبارك وتعالى لا تحصر ولا يقال فيها لما ولا كيف. نعم. قال أبو عبد الله العطفاني ينقل عن الشيعة قال جاء رجل من أهل البصرة فسأل عن محمد بن علي بن حسين بن علي، أنتم عارفين ده الشيعة يقولون إنه من رجالنا وأئمتنا، فقيل له قيل لهذا الرجل من البصرة هو ذاك الغلام، فقال فجئت إليه وكأنه ما بلغ بعد، غلام صغير، قال فقلت يا سيدي إني وافد أهل البصرة إليك، أهل البصرة أرسلوني إليك، وذاك أن القدر قد نشأ في البصرة وقد ارتد أكثر الناس وأريد أن أسألك عنه، أي عن القدر، لأن أول من تكلم في القدر هو من؟ هو معبد، ورئيس المعبد هو، تصور أن معبد أن معبدا شيخه من؟ سوسن النصراني. ولذلك خلي بالك أصل كل ضلالة في الإسلام إما نصراني أو مجوسي أو يهودي، نصراني يهودي مجوسي، كل الضلالات التي وقعت في الإسلام هذه أصولها نصارى يهود مجوس، ولذلك أنت لو نظرت إلى تاريخ كل بدعة وأصلها لوجدت أن أهل هذه البدعة يضعون أيديهم في أيدي أصل هذه البدعة عندهم حربا على الإسلام وأهله، حربا على الإسلام وأهله. قال ثل، فقلت أحب الخلوة، فقام فمشى حتى خلا. يعني أنا عايز أقعد أنا وأنت لوحدنا، ما لو بيسأل سؤال صح إيه اللي يدور إنه يسأله على الملأ صح، بس هو عارف إنه عوج. وأهل البصرة يجب عندهم إيه يعني خير إيه؟ ده أهل البصرة بل أهل العراق تاريخهم أسود من الكحل، تاريخهم في الإسلام أسود من الكحل، اللهم إلا الحقبة الزمنية التي كانت فيها الخلافة الإسلامية. قال فمشى حتى خلا، قال له سل، فقال فقلت الخير، فقال لي اكتب علم وقضى وقدر وشاء وأراد وأحب ورضي. مش عايز تكتب؟ تفضل اكتب. قال قلت زدني، فقال لي هكذا خرج أو هكذا جاء إلينا أو وصل إلينا. اللي أنا بقوله لك ده هو ده اللي وصلنا، ما أقدرش أزودك حاجة. يبقى إحنا في باب القدر بالذات نتوقف عندما جاء عن مين؟ عن سلفنا. ولذلك كان كثير من السلف جدا يسكتون إذا سئلوا عن القدر، لا عن عجز وإنما اتباعا لمين؟ اتباع لسلف هذه الأمة. قال قلت الشر، سألناك عن الخير، ما بيقول له إيه؟ قال فقلت الخير، يعني حدثنا عن الخير. بيسأل محمد بن علي بن الحسين بيقول له ها هتقول إيه في الخير؟ قال علم، أي علم الخير وقضى الخير وقدر الخير وشاء الخير وأراده وأحبه ورضيه. قال طيب ماشي، طب والشر؟ قال أكتب. ها أكتب إيه؟ علم وقضى وقدر وشاء وأراد ولم يرضى ولم يحب. هناك قال إيه؟ ورضي وأحب، وهنا قال إيه؟ ولم يرضى ولم، مع أنه قضى وقدر وأراد وشاء، لكن أراد وقدر وشاء إرادة كونية قدرية أم شرعية دينية؟ الشر إرادة إيه؟ كونية قدرية. يا أخواني هل يقع في الكون إلا ما أراد الله وقدر؟ يعني حد كده ممكن يروح يزني ويقول أنا هروح أزني أهو، قدر الله ذلك أو لم يقدره، شاءه أو لم يشاءه، هل يمكنه من الزنا؟ ده يتشل ما يقومش من مكانه، صح ولا لا؟ ها؟ لأنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله، لكن لا يجوز الاحتجاج بهذا. عايز تحتج بدي؟ احتج بالعقوبة على طول. ولذلك جاء برجل قد سرق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو زنى في رواية أخرى، فلما أمر به عمر ليقام عليه الحد قال يا عمر أتحدني في أمر قد قدره الله عليه؟ قال نعم نحدك بقدر الله أيضا. يبقى الحد أيضا من قدر مين؟ من قدر الله، من قدر الله. قال قلت زدني، قال هكذا خرج إلينا، ده اللي وصل لنا يا ابني، ما عندناش أكثر من كذا. الخير أراده وقضاه وقدره وشاءه أحبه رضيه، الشر أراده شاءه قضاه قدره لم يحبه ولم إيه، بس هو ده. ومع هذا أذن في وقوعه، مش معنى أنه شاء الشر أنه بيحبه، لا، بل نهى عنه، بل نهى عنه، ولكنه أذن في خلقه وإيجاده. طيب أنتوا تفتكروا يا أخوان أنتوا بتحبوا الكفر ولا لا؟ بتحبوا الكفر ولا بتكرهوه؟ طيب الله تبارك وتعالى أشد كراهية للكفر منكم، صح ولا لا؟ ومع هذا هل يستطيع أحد أن يكفر دون أن يقدر الله تعالى عليه هذا الكفر؟ بمعنى أن يأذن في وقوع الكفر ولا يرضى لعباده مين؟ ولا يرضى لعباده الكفر. ومع هذا وقع الكفر في الكون، وقع بمشيئة الله وإرادته أم بغير مشيئة، يعني غصب عنه الكفر ده وقع رغم عن الله عز وجل؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما وقع بإذنه وأمره وإيجاده وخلقه، ولكن الله تعالى لم يحبه ولم يرضه. ماشي. قال زدني، قال هكذا خرج إلينا، هذا الذي وصلنا عن سلفنا. قال فقال الرجل فرجعت إلى البصرة فنصب علي منبر في مسجد الجامع فاجتمع الناس فقرأت عليهم ما كتبت فرجع أكثر الناس. فرجع أكثر مين؟ ما هو كان معبد بقى شغال، معبد شغال في غيبة أهل العلم. ماشي. أما قول جعفر الصادق فجاء عن الجامع من الشيعة أنهم قالوا له إن القدرية تقول لنا إنكم كفار، إنكم كفار. قال فقال له اكتب. شو بقى الكلام الجميل اللي هيتقال؟ إن الله عز وجل لا يطاع قهرا، إن الله عز وجل لا يطاع إيه؟ قهرا، ولا يعصى قهرا. فإذا أراد الطاعة كانت، وإذا أراد المعصية كانت، فإن عذب فبحق وإن عفى فبفضل. هم كذبين في النسبة. هو جعفر الصالح يرضى عن العيال دي؟ جعفر الصالح يرضى عن خميني والعصابة بتاعته؟ لا يرضى عنه. نسبتهم إليه نسبة كذب وافتراء كما حدثتكم من قبل. انتم مش عارفين الحكاية اللي حكيتها لكم بتاع شهيران؟ ها؟ شهيران؟ انتم عارفين شهيران ده له في الشيعة وله في السنة، لأن لا حظ له ولا نصيب في الإسلام أصلا. حب يتسلى كما يتسلى الملوك عادة بأهل العلم أو أهل الالتزام وغير ذلك. أنا النهاردة بقى هعرف الشيعة اللي على حق ولا إيه ولا أهل السنة. وجمع بقى فريق كورة بقى 11 واحد من أهل السنة و11 واحد منين؟ من إيه؟ بيلعب، ما هو بيلعب بيتسلى. 11 واحد من دول 11 واحد من دول، وقال هم بقى يعملوا نظرة فيما بينهم وأنا بقى هقعد إيه أتفرج. فقام رجل من أهل السنة وهو زعيم الفريق قال آمرا لإخوانه لا تقولوا شيئا ولا تفعلوا إلا أن تصدروا عني، يعني ما نوح حد يتكلم إلا بعد ما إيه أتكلم أنا عرفت خلاص، ولما أعمل أي حاجة تعملوا زي ما أنا بعمل بالظبط. ماشي. لما دخل على المائدة، مائدة النقاش، أم حط نعله تحت إيه تحت باطه كده. فلما شافوه عمل كده قال له حطوا نعالهم تحت إيه آباطهم. فلما دخل وجلسوا وضع إمامهم إمام أهل السنة يعني نعله أمامه على الترابيزة قدام. طبعا مين؟ ما هو دايما أهل العلم كده وأهل الصدق مع الله عز وجل لا يهمهم لا شاه إيران ولا شاه عفريت أزرق. خدت بالك؟ حط الجزمة بتاعته على الترابيزة، فال11 واحد حطوا الجزم قدامه على الترابيزة. فشاه إيران استعجب، إزاي ده يكون بحضرة الملك؟ هو حتى يسمي نفسه ملك بس ده ملك الأملاك. شاهن شاه يعني ملك، وأخنع الأسماء عند الله. خدت بالك؟ شاهن شاه. فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيعة كانوا على زمانه يسرقون النعال. فقال الرجل الشيعي بقى والزعيم الثاني وقال ما كانش في شيعة على عهد النبي خلاص. قال رجل من الشيعة الصادق إن القدرية تقول لنا إنكم كفار. قال فقال اكتب إن الله عز وجل لا يطاع قهرا كما أنه لا يعصى إيه؟ قهر. نعم. فإذا أراد الطاعة كانت، أي كانت من العباد ووقعت منهم، وإذا أراد المعصية إرادة كونية قدرية كانت، فإن عذب بحق وإن عفى فبفضل سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى زيد بن علي فقال يا زيد أنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ أنت الذي تزعم وتقول إن الله أراد المعصية وأراد أن يعصى؟ فقال له زيد أيعصى عنوة؟ يعني بيعصى غصب عنه؟ قال فأقبل يحضر، خاب أمله في الرد، ما عادش عنده حاجة، فيش حجة. نعم. قال غيلان لربيع، غيلان دمشق القدري لربيعة الرأي يا أبا عثمان أيرضى الله عز وجل أن يعصى؟ فقال له ربيعة أفيعصى قسرا؟ يعني حد يقدر كده يعصي الله رغما عن الله قسرا عنه سبحانه وتعالى؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. قال ولا أعلمه إلا قال يا أبا مروان. سلم بن عبد الله بن عمر وقد سأله رجل فقال أيذن الرجل بقدر؟ قال نعم. قال أشيء كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال فيعذبه عليه وقد كتبه عليه؟ قال نعم. وحصبه بحصن كانت في يده، يعني إيه؟ رماه بحصن كانت في يده. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته التي كان يكررها دائما: من يهدي الله فلا إيه؟ فلا مضل له، ومن يضلل، يعني الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل. نعم أي والله. وقال يحيى بن عتيق: كنا في بيت محمد بن سيرين أنا وسالم بن قتيبة، فقال سالم: لو أددنا أن علمنا ما قول محمد بن سيرين في القدر، يعني ياريت محمد بن سيرين يدينا كده محاضرة فين في القدر. قال: فدخل رجل فقلنا: سله ما يقول في القدر. فسأله الرجل قال: فنكس محمد ونكسنا مطرقين، يعني حط دماغه في الأرض وسكت، وإحنا كمان سكتنا، يعني مصيبة سؤال، عايزين نتكلم في القدر ليه؟ أنتم ألستم قد آمنتم به؟ ثم إن محمدا قال له: أيهم أمرك بها؟ ثم سكت ساعة ثم قال: إن الشيطان ليس له سلطان، ولكن من أطاعه أضله، ولكن من أطاعه أضله. وقال طاووس لأصحابه: احذروا معبد الجهني فإنه قدري، أو قال: فإنه كان قدريا. وقال أيوب، قال أبو قلابة لأيوب: يا أيوب اضبط عني أربعا، احفظ عني أربع مسائل: لا تقولن في القرآن برأيك، لأن هذا محظور شرعي، وإياك والقدر، أي أن تتكلم فيه، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، اوعى تقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم عارفين الشيعة وقعوا في جل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم ينجوا من ألسنتهم إلا قلة أو نيف من أصحابه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا إيه؟ ولا نصيفه، يعني أقل من النصف. وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. اوعى تجتمع بواحد صاحب بدعة، ها؟ ده الأئمة في الأزمنة السابقة كانوا يفرون من أصحاب البدع فرارهم من الأسد، مع أنهم أئمة وكانت بإمكانهم الحجة، الحجة بيديهم يقيمون عليهم، ولكنهم ما فعلوا ذلك إلا ليقتري بهم من يأتي إيه بعدهم. مش تبقى غلبان ومدهول وحالتك بشلش وتقول إيه: أنا والله هروح أناقش الأخ بتاع التكفير والهجرة ده، أنا هروح أناقش الأخ بتاع معرفش إيه، خدت بالك؟ وبعدين لا انت عارف تناقش، ولا انت عارف تتعلم، ولا انت حتى بتعرف تصلي وتتوضا، وتروح هناك ما هي الا غلوه واحده، وترجع ودنك في الارض. ايه يا فلان؟ تقول: تصدق انا لقيت الاخ على حق، على حق. ايه الخيبه دي؟ ده مش ميدانك يا حبيبي. نعم. طيب نكتفي بهذا، محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يسأل كثير من الإخوة في أحد المساجد، يقول: بمناسبة بدء الأجازة الصيفية للطلبة والطالبات، يسأل كثير من الإخوة في أحد المساجد عن مدى مشروعية تحفيظهم للتلميذات داخل المسجد مع تعليمهن بعض آداب الإسلام، علما بأن كثير من أبناء وأبنات المسلمين لا يعلمون عن الإسلام شيئا، ولو تركناهم وخلينا بينهم وبين بيننا وبينهم لزاد فسادهم وفسادهن، وبالتالي بعد ذلك يزداد إفسادهن للغير، مع العلم بعدم وجود أخوات يقمن بتحفيظهن وتعليمهن، فإنجاز قيام الإخوة بهذه المهمة فما هي الاحتياطات اللازم اتخاذها؟ وإن لم يجز فيتساءلون: ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم النساء ويخصص لهن يوما يذهب إليهن فيه؟ نرجو توضيح المسألة. هو في الحقيقة هذا أمر لازم، تعليم البنات كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم، لا يختلف أحد ولا ينتطع في ذلك عن زانه، ولكن ما هي الضرورة لأن يتصدر إلى تعليم البنات رجل؟ ما هي الضرورة لذلك، خاصة وقد أثبت الواقع مفاسد لا نهاية لها، لا نهاية لها. فإذا أرادت البنت أن تتعلم أو أراد والدها أن يعلمها، فليأتي لها بصاحبة مثلها تتعلم القرآن، وإذا كان المسائل دي في نطاق هذه المنطقة فأنا أدل الآباء والأمهات على إرسال أولادهن من الذكور والنساء والبنات إلى مسجد نور الإسلام. إلى مسجد إيه؟ نور الإسلام في محطة المساحة جنبنا هنا. يقوم على هذه الحضانة أو هذا الملتقى العلمي في الصيف إخوة أفاضل جدا فيما يتعلق بتعليم الأولاد القرآن والأداب الإسلامية، وأخوات هي نقاوة الجيزة، الأخوات اللي هناك حافظات خاتمات القرآن الكريم، حافظات على إجازة في رواية القرآن الكريم، وهن صاحبات دين كذلك، ولا أزكى الله أحدا. فأيهما يزيدك اطمئنانا؟ أن تدفع بابنتك إلى شاب مراهق ربما يتسلط عليه الشيطان، أو إلى امرأة مثلها؟ نعم. إنما أنت عايز تحتج بقى بحديث النبي عليه السلام أنه جعل للنساء يوما يعلمهن فيه، هذا الحديث صحيح في الصحيحين في البخاري في كتاب العلم، ولكن الزمن قد اختلف والقلوب قد اختلفت والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. كما أنه لم يكن بين النساء وبين الرجال سترة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، والسترة مشروعة لكنها لم تكن في زمانه لغلبة الإيمان وحرص كل رجل أن يتقرب بتقوى الله عز وجل إليه وأن يتقيه من النار. أما أن تحتج بهذا الآن على جواز أن تتكشف المرأة أمام الرجل كما هو منهج بعض المساجد أو بعض الجمعيات، يقول لا دليل على وجود السترة بين الرجال والنساء أو بين المعلم والمتعلم، حتى وإن كان المعلم رجل والمتعلمة أنثى، لا هناك أدلة. لكن فضلا عن وجود الأدلة وأن الله تعالى أمرنا وإذا سألتموهن فاسألوهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ وغير ذلك من الأدلة، لكن على فرض أن المسألة ليس فيها دليل فالواقع يشهد بلزوم الساتر والحاجب بين المرأة وبين إيه؟ وبين الرجل. ده احنا كناش بنسمع عن البلاوي دي، يعني لم يأتي نص في السنة أو حتى في أحوال القرون الأولى إن كان واحد يقابل واحدة في الطريق يجامعها. طريق إيه؟ في الأتوبيس يا أخوان، أنتوا نسيتوا حوادث الأتوبيس، أنتوا ناسين حوادث الأتوبيس، الاغتصاب الذي حدث في عنوة والناس واقفة، واحد كده يمسك واحدة ينام في الأتوبيس وينام عليها ويجامعها ويرتكب بقى إيه القرف ده؟ وتيجي بعد كله سترة؟ ده أنت مش سترة، ده أنت لازم تبني جدار، ده أنت لازم تبني سد منيع كسد مأرب بين رجل ومرأة. نعم. رجاء توضيح التداوي من الأمراض كما في الحديث بالأسباب البشرية فقط أم بالأسباب الطبيعية الإلهية، الدعاء والعسل وغيرها؟ بالاثنين، بالاثنين. يقول الحديث الذي يؤمر فيه الملك بكتابة أربعة أشياء عن المولود، هل هذه الكتابة قابلة للمحو والإثبات؟ نعم قابلة للمحو والإثبات، لأن احنا قلنا قبل كده في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ايه؟ أم الكتاب. أم الكتاب هو الكتاب مين؟ المحفوظ، لا يقبل محوا ولا إثباتا بعد الذي أثبت فيه. أما الذي يقبل المحو والإثبات كما في الآية يمحو الله ما يشاء وإيه؟ ويثبت، في الكتب التي بأيدي مين؟ بأيدي الملائكة، في الكتب التي بأيدي الملائكة. فإن الله عز وجل كما في الحديث صلة الرحم تزيد فين؟ في العمر، أو البر يزيد في العمر، مع أن العمر ده هو الأجل، هو مين؟ الأجل. وإذا كان الأجل مكتوبا على نحو واحد لا يتبدل ولا يتغير فليس لهذا الحديث إذن معنى، إلا معنى قد قاله بعض أهل العلم أن ذلك متعلق ببركة العمر. لكن هناك تأويل آخر لهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى علم أنه سيعطي ويمنح عبده هذا عمرا 50 عاما، 50 عاما، أخفى ذلك على ملك الأرحام فقال اكتبه إن كان واصلا للرحم، إن كان واصلا للرحم سيعيش 50 عاما، وإن كان قاطعا سيعيش 30 عاما. فهل الملك هنا يعلم يقينا، يعلم يقينا أن هذا العبد سيعيش 30 أم 50؟ الذي يعلم ذلك هو من؟ فلما علم الله تعالى أن هذا العبد سيكون واصلا للرحم كتبه في اللوح المحفوظ الذي لا يعلم ولا حتى ملك الأرحام أن العبد سيعيش كم سنة؟ 50 عاما، 50 عاما. ولكن هذا الملك إنما يكتب أن عمر العبد سيتردد ما بين 30 إلى كم؟ إلى 50، على حسب صلته للرحم أو قطعه لها، لا يعلم هو ذلك يقينا بالتحديد. فإذا بالعبد يكون واصلا لمين؟ للرحم، فيمحى العمر الأول وهو إيه؟ 30، ويبقى له العمر الذي هو إيه؟ 50. وهذا تأويل كذلك، أي تأويل ابن القيم، وينقل عن كثير من أهل العلم في كتابه الداء والدواء. ما الحكم في خلط الثمار كالكوكتيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخليطين، نهى عن الخليطين أو عن الثمرين أو الثمرتين أن ينبذا جميعا، فنهى كما في البخاري ومسلم عن خلط التمر بالبصر، وعن خلط التمر بالجنيب، والجنيب بالبصر. أهل العلم اختلفوا في هذا، فقالوا النهي للتحريم، والجمهور على أن النهي للكراهة، والراجح أنه للتحريم، والراجح أنه للتحريم. ثم ذكروا مسألة أخرى، هل الحرمة والكراهة متعلقة بالمذكور نصا، يعني متعلقة بالأصناف، بأصناف الثمار المذكورة في الحديث؟ الظاهرية وبعض الحنابلة قالوا بالمذكور نصا، وجمهور أهل العلم أن ذلك عام في كل ثمرتين. يعني لما تيجي تحط فراولة وموز وتنقعهم في الماء فهذا خلط، هذا إيه؟ خلط، قد نهى عنه الشرع. وفي رواية المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وفقط، حديث عام يعم أي ثمرتين أو 3 أو 4. ولذلك ذهب أهل العلم في الكوكتيل إلى مذهبين، الحرمة والكراهة. لكني أبين مسألة أخرى، إذا كان ذلك انتباذ، معذرة، إذا كان ذلك نقع، لأن الانتباذ هو النقع. وفي الصحيحين